إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد والذي ينتظم تحت برنامج فاسمع إذن. وسنسير إن شاء الله عز وجل في ظلال هذا البرنامج العام في سلسلة علمية كنا قد شرعنا فيها قديما، ولكن توقفنا وقدر الله وما شاء فعل ولله في خلقه شؤون، وسنبدأها مرة أخرى من جديد. وهذه السلسلة ستكون شرحا لكتاب من كتب السنة الكبار والأصول، والتي هي من صحاح كتب السنة، ألا وهو كتاب الموطأ للإمام الكبير إمام دار الهجرة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه ورحمه. وكتاب الموطأ من الكتب الأصول في هذا الفن، وهو أول كتاب صنف في الصحيح مخلوطا بغيره، حتى جاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى فصنف الصحيح المجرد الذي ليس فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كتاب الإمام مالك الموطأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وشيء من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقبل الابتداء بشرح هذا الكتاب، جرت العادة أن يبتدأ بنبذة يسيرة عن مصنف الكتاب، ألا وهو الإمام العلم الحجة الكبير مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه. فهو الإمام مالك، وما أدراك ما مالك؟ إمام الأئمة ومالك الأزمة، رأس أجلة دار الهجرة، قدوة علماء المدينة. يعجز اللسان عن ذكر أوصافه الجليلة، ويقصر الإنسان عن ذكر محاسنه الحميدة. وقد أطنب المؤرخون في تواريخهم والمحدثون في تواليفهم في ذكر ترجمته والثناء عليه، حتى صنف منهم جماعة كتبا مستقلة أفردوها لترجمة الإمام مالك، وهو حري بهذا. فإما صنف في ذلك أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي، توفى في سنة 1300، وكذلك عيسى بن مسعود الشافعي، فليس كل من أرخ لمالك وأفرده بالتصنيف كانوا مالكية، بل كان فيهم أيضا شافعية، وفيهم أيضا حنفية، وغيرهم كثيرون يعني. وكذلك الإمام المتفنن الشهير الجلال السيوطي رحمه الله تعالى صنف رسالته المسماة بتزيين الأرائك بمناقب الإمام مالك، وترجم فيها للإمام مالك، وتوسع في هذه الترجمة وذكر مناقبه وفضائله، هذا غير ما كتب في الكتب الكبيرة التي كان موضوعها ذكر تراجم الأئمة على الإطلاق يعني، فلمالك فيها النصيب الأوفى والقدح المعلى، وقد بسطوا ترجمته بسطا شديدا جدا كما تراه في كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، فقد توسع جدا في ذكر ترجمة الإمام مالك في هذا الكتاب الشهير. وسنذكر نبذة مختصرة سريعة من ترجمته قبل الولوج في السير معه في كتابه هذا العظيم، كتاب الموطأ الذي اتفقت الأمة عليه واجتمع أهل العلم على روايته، وكان شرفا لكل من يرويه. فأما اسمه فهو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث ابن غيمان، ويقال عثمان وهو لا يصح، ابن خثيل أو جثيل ابن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني، وهو نسبة إلى أصبح، وهي قبيلة من يعرب ابن قحطان. فمالك عربي صليبة، يعني من أصول العرب وليس من الموالي كما قد شن عليه بعض أقرانه من باب المنافسة يعني. لكن مالك عربي صليبة يعني من صلب العرب. وجده الأعلى أبو عامر ذكره الذهبي في تجريد الصحابة وقال كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة يعني. وابنه مالك اللي هو جد الإمام مالك، ومالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر، وليس ابن أنس بن مالك الصحابي. بعض الناس قد يتصور إن هو مالك بن أنس بن مالك يبقى والده الصحابي الشهير أبو حمزة أنس بن مالك، ليس كذلك. فأنس بن مالك الصحابي هذا ليس والد الإمام مالك، بل هو تشابه أسماء. وأما مالك فاسمه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، هذا من أصبح. وكما قلنا جده أبو عامر كان من الصحابة، وجده الأدنى من مالك كان من أصحاب الرواية، كان عالما أيضا له رواية وله جهد يعني في ذلك. نعم. ويقال إنه كان في من حملوا عثمان رضي الله عنه إلى قبره، كان من ضمن أربعة حملوا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى قبره بعدما قتله الغادرون. ولد الإمام مالك رحمه الله تعالى في عام 93 على الراجح، وقيل سنة 94 وقيل 95 بل وقيل سنة 90، وده عادي جدا أن ترى العلماء يختلفون في تواريخ الولادة، لأن المولود عندئذ لا يكون له شأن، وبعيل زي أي عيل يعني تولد، فمش حاجة عظيمة قوي إن هو يضبط تاريخ ميلاده، إلا في النادر لما تكون أصلا عائلة تعتني بذلك أو ناس عندهم شيء يعني الاهتمام بهذه المسائل، زي الناس النهاردة تجد ناس يهتموا جدا بالمواليد ويعملوا مش عارف إيه وبتاع إيه، ويقعدوا بقى يكتبوا صوروهم كل لحظة والحاجات دي ويحتفظوا بهذا لما يكبر ورولوا، فتلاقي عنده صور وهو لسه في بطن أمه كمان. وفي ناس هذا الأمر اللي عندهم ليس شيئا يعني، العبرة بالغلام هذا هيبقى إيه، لكن هو يعني فرحته لما يكون معه صور وهو لسه مولود وهو ما يفهمش حاجة في أي حاجة، ولا قيمة له أصلا في الدنيا. ماذا صنعنا بهذا التاريخ؟ تاريخ لا قيمة له أصلا. فكذلك كان الناس قديما، كان هناك من يضبط هذا ومن لا يضبطه، وما كانش هناك عناية كبيرة بهذا الباب، لأن كانوا يعتنون بما هو أولى من ضبط تاريخ ميلادي. ده كان قضية مش لها أهمية، لأنه مش هيدخل مدرسة ولا حاجة عندهم بقى، وطبعا ما كانش فيه توثيق ولا كلام من ده إلا نادرا يعني، بصورة على خلاف ما هو معهود الآن. ولذلك ترى كثيرا جدا، تراها عادة يعني، أن ترى اختلافا في تاريخ ولادة العالم أو المشهور أو الإمام أو العظماء عموما. مش معروف ولده كان بالضبط، إلا إذا كان كما قلنا أهله أصلا ضبطوا هذا التاريخ بحاجة معينة، كان حصل شيء معين في هذا التاريخ فحفظوه، أو كان عندهم عناية وشيء من هذا يعني. ولهذا ليس شيئا الاختلاف في المواليد. لكن طبعا الوفيات لا، تراها في أقل، الاختلاف فيها أقل. أحيانا بيكون في خلاف بسبب برضو أمور وظروف معينة يعني، لكن ترى الاختلاف في الوفيات أقل من المواليد. ليه؟ لأن في الغالب العالم ده بيبقى حاجة عظيمة جدا، بيبقى شيء معروف ومسموع وكلام من ده، فعندما يتوفى تضج الدنيا ويعلم الناس كلهم بموته، فترى التاريخ يكون متقارب. اللهم إلا أن يقع بقى تصحيف في نقل أو شيء من ذلك ترتب عليه خطأ في بعض التواريخ، وده قضية يزول الحديث عنها الآن. شاهد الإمام مالك ولد في سنة 93 على الأصح، لكن هناك روايات أخرى في ذكر ولادته. طبعا وتوفي في سنة 79 و100، دي مضبوطة ما فيهاش كلام يعني، لأنه طبعا كان ساعتها مالك حاجة ضخمة جدا، فتاريخ وفاته معروف بالساعة. توفي في سنة 79 و100 ضحوة في الضحى 14 ربيع الأول. شوف عارفين بالضبط ازاي الساعة، الساعة في الضحى وفي اليوم 14 من ربيع الأول وفي السنة بالضبط، ما فيهاش أي خلاف. لكن ولادته اسمع بقى اللي انت عايزه، 90 93 95 92، قول براحتك. نعم. لكن من ترجموا لمالك ذكروا شيء غريب جدا من عجائب الدنيا يعني، يقولون ان مالك حملت به امه 3 سنوات. والامام الشافعي اصلا كمان بيحكي عن بعض من كان في عصره ان مش عارف مرات مين حملت بثلاث أولاد في 12 سنة، كل ولد يعز بطنها 4 سنين. طبعا أنا معرفش مدى هذا الأمر ممكن ينفع طبيا، في الغالب ما ينفعش أصلا، لكن قد يكون حصل لبس ما يعني في حساب تاريخ الحمل. أصل هو ساعتها ما كانش عندهم سونار في أيام الإمام مالك رضي الله عنه، ما كانش عندهم سونار وما كانش عندهم تحليل حمل، فهو كانوا يعدوا الحمل تقريبا بمجرد انقطاع الدورة، العادة الشهرية ده انقطعت عن المرأة يحسبوها بقى حامل خلاص، وممكن حاجة زي كده يعني. فربما كان يحدث حادث ما، شيء معين في يؤدي إلى وجود هذا اللبس، لكن لا يستقيم فيما أعلم إن هو أن تحمل امرأة 3 سنين. هو بيذكر هذا الكلام في ترجمة الإمام مالك على إنه حاجة يعني حاجة طبعا يعني الرجل ده استوى قوي يعني، لكن هو استوى لحاجة، وده عمر ما يحصلش أساسا، ولا أظنه يحدث والله أعلم، إلا أن يكون إلا أن يأتي يعني أحد العلماء بالطب فيقول لنا ده ممكن يحصل، لكن لا أتصور ولا يمكن أن يكون هذا سديدا والله أعلم. وطبعا دفن رضي الله عنه بالبقيع، هو أصلا مالك لم يرحل من المدينة، مالك مع جلالته وقدره ما خرجش من المدينة إلا إلى حج، لم يذهب إلى الأمصار ولا شيء من هذا، بل كان الناس كلهم يأتونه، والمدينة هذه كانت محطة أنظار الناس، كان كل العايز كل الناس بتروح منها بحيث طبعا تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبره الشريف على إثر ذلك، فالموجود هناك كله بيعد عليه، فأغناه ذلك عن الرحلة أنه ما يرحلش، لأنه كله هيجي عنده شاء أمابة. ولهذا روى عن كثيرين جدا وكانت روايته متسعة جدا وما خرجش من بلده، بخلاف غيره من ذوي الأمصار الأخرى، فعشان يسمع من الغرباء لازم يسافر، لازم يروح لهم هيقولوا فين، إلا إن هم يكون مثلا في شيخ كبير في البلد وهم يقولوا قدرا فيحصل الالتقاء، ولكن ده مش طبعا مش بنفس الكثافة اللي تحصل لمالك أو لرجل في المدينة أو في مكة من أهل الحجاز اللي هم كان ناس تأتيهم إما حج أو عمرة أو زيارة وهكذا يعني. نعم طبعا مشايخ الإمام مالك كثيرون جدا وأصحابه لا يحصون كثر يعني، سرد كثيرا منهم المزي والذهبي وغيرهم، ولن نطيل بذكرهم. فمن أشهرهم إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي وإبراهيم بن عقبة وجعفر بن محمد الصادق، إمام جعفر اللي هو لم يكذب على أحد في الدنيا ما كذب على جعفر، إن الجماعة الروافض الأنذال يتمسحون به ويرون عنه وينتسبون له المذهب الجعفري، وجعفر لم يترك كتابا في الفقه أصلا، وهم ما عندهمش حاجة اسمها كتاب جعفر يعني، كل الناس بتروى عنه مش عنده كتاب، اللي غيظك قوي يعني وحسك الناس دي مغفلين قوي. طيب احنا مثلا عندما نقول المذهب المالكي بنلاقي مالك الكتب عنده المدونة وعنده الكتاب بتاعه ده الموطأ، ومروي كام رواية، عندنا ليه كام رواية ولا 70 رواية ولا حاجة، واخد بالك كتير قوي روى النط عن مالك وهكذا. الشافعي تلاقي ليه بقى كتاب الأم وتلاقي الرسالة وتلاقي أمور كثيرة جدا واخد بالك، والروي القديم والجديد والحاجات دي كلها موجودة ومكتوبة ومعروفة عند أصحابه، لكن جعفر فيش كتب خالص. طب ازاي يبقى مذهب جعفري ما فيهوش كتاب اصلا عمدة عندكم، كله مروي كده؟ طبعا هم كلهم كذابين والحمد لله على كل حال، فما كذب على احد ما كذب على جعفر، ولكن جعفر في الحقيقه من شيوخ الامام مالك رضي الله تعالى عنه. وطبعا نافع مولى ابن عمر، وده من اعلى اسانيد مالك، من اعلى اسانيد مالك روايته عن نافع، لان هو كده ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يرفع الستر فقال رسول الله، يقول حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك برضو من عوالي الروايات، روايات عن الزهري عن أنس وجماعات سيأتي ذكرهم إن شاء الله. ويحيى ابن سعيد والزهري، محمد بن شهاب الزهري حافظ إمام الأئمة وحافظ الأمة وجامع الحديث والأثر، وعبد الله بن دينار وغيرهم كثيرون جدا شيوخ الإمام مالك، هم من الطبقة العليا من التابعين وواسط التابعين والطبقة العليا منهم. وكان يقول أدركت في هذا المسجد 70 ممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يروي عن التابعين، عن كبار التابعين وعن بعض من منهم يعني. ومن تلامذته سفيان الثوري وسعيد ابن منصور وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن الأوزاعي وهو أكبر منه، وليث بن سعد هو من أقرانه إمام أهل مصر، والإمام الشافعي هو من تلاميذه، ومحمد الحسن الشيباني تلميذه، وأبي حنيفة وصاحب أبي حنيفة اللي هو لما يقولوا أبو حنيفة وصاحبه أصدهم واحد منهم محمد الحسن الشيباني. ومحمد روى الموطأ عن مالك، كان ممن لزم مالكا وروى عنه الموطأ، وجماعة الأحناف بيسموه موطأ محمد مع أنه موطأ مالك مش موطأ محمد ولا حاجة يعني، ده الموطأ تأليف الإمام مالك، لكن دي رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك، فيعني واخد بالك متعرفش بقى يعني ده ايه بالظبط.
قد يكون هذا بحسن نية يعني، لكن في العادة احنا بنسمي الموطئات كلها موطئات مالك، برواية فلان موطئ مالك، برواية ابن يحيى الليثي، برواية ابن مصعب الزهري، برواية سويد بن سعيد، برواية ابن بكير، برواية ابن وهب، بيقولوا الموطئ برواية فلان، ما فيش حد بيقول مثلا موطئ الحدثاني ولا موطئ ابن وهب، ما يتقالش كده، لكن هم سموه موطئ محمد، محمد بن الحسن الشيباني، وطبع بهذا الاسم موطئ ايه محمد ابن الحسن الشيباني. وألف الإمام الشهير المجتهد أبو الحسنات اللكنوي الحنفي، وعشان كده شرح الكتاب لأنه إيه راوي محمد حسن الشيباني الحنفي، ألف كتابه الشهير التعليق الممجد على موطأ محمد، ده موطأ مالك بس برواية محمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عن الجميع ورحمهم الله جميعا. طبعا أما ثناء الناس عليه ومناقبه فهو أكثر من أن يذكر، يعني قيل في مالك من الكلام ما لم يقل في أحد من أقرانه ولا أحد بعده تقريبا. فالإمام أبو عمر بن عبد البر وهو من أكابر علماء المالكية ومن أكبر من شرح موطأ الإمام مالك، وكتبه في هذا هي العمدة، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، ليس في الدنيا لهما نظير، فيش زيهم في العالم، كتابان كبيران جدا، كتاب اللي يبلغ فوق 20 مجلد منهما، وفي شرح موطأ مالك اللي هو موطأ مالك كل اللي فيه 500-600 حديث المرفوعة يعني، والباقي أقوال صحابة وتابعين. فلما يتخدموا الخدمة دي يعني شوف بالنسبة نسبة وتناسب كده 500 حديث ومعهم زي 1000 كده من أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يتخدموا بحوالي 40 مجلد من واحد بس زي الإمام عبد البر، ده يقول لك مدى العناية، مدى العناية طبعا بكتاب، وطبعا أبو الوليد الباجي وجماعات كثيرون خدموا هذا الكتاب، أبو بكر بن العربي المالكي وأسماء كثيرة جدا خدمت هذا الكتاب الكبير الذي هو عمدة من عمد السنة. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الأنساب أن الإمام مالك كان إمام دار الهجرة وفيها ظهر الحق وقام الدين طبعا، ومنها فتحت البلاد وتواصلت الأمداد وسمي عالم المدينة وانتشر علمه في الأمصار واشتهر بين في سائر الأقطار وضربت له أكباد الإبل، ناس تأتي من شتى أنحاء الأرض، وارتحل الناس إليه من كل فج عميق وانتصب للتدريس وهو ابن 17 عاما، لكنه ما جلس حتى أمره شيوخه بهذا، حتى أجازوه، ما عادش كده من نفسه، قيل له لو لم يجيزوه كنت تمتنع؟ قال ما ينبغي للرجل أن يهين نفسه، فعش طبعا لازم قبل ما أعود مشايخ تقول له عد، يجيزونه بالكلام مش بمزاجه، مش أي حد كده يونس من نفسه رشدا يحفظ له كلمتين يطلع يتكلم بمزاجه ما فيش حد يلمه يعني. وعاش قريبا من 90 سنة، حوالي 87 سنة تقريبا، ومكث يفتي الناس ويعلمهم 70 سنة، 70 سنة يعلم الناس الخير، وشهد له التابعون من مشايخه بالفقه والحديث. وفي الروض الفائق أنه العالم الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب العلم وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينقص العلم فلا يبقى عالم أعلم من عالم المدينة. وفي حديث آخر عن أبي هريرة يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل، وهو أيضا عند الترمذي وعند أحمد وغيرهم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي بعض العلماء تكلم فيه لأنه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ومتكلم في هذه الرواية فيها هذا الطريق في كلامه، إن كان البعض حسنه يعني لكن فيه نظر يعني. قال سفيان بن عيينة راوي هذا الحديث كانوا يرون أنه مالك، كانوا يرون أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم على فرض صحته يعني يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل، يعني يركبوا الإبل ويكدوها في السير مسافات طويلة، يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، لا يجدوا أعلم من مالك. وقد كان فابن عيينة بيقول كانوا يرون أنه مالك، فيش حد توفر فيه هذا الشرط أن الناس كانت بتجير وتضرب له أكباد الإبل في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة من مالك، حصلش لحد خالص من التابعين ولا أتباع التابعين ولا أتباع أتباع التابعين كما حدث هذا لمالك، ولهذا قال الحديث هذا منطبق على مالك، وهذا تنبؤ من رسول الله ونبوءة من نعمات نبوته يعني بمالك رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق الإمام الشهير صاحب المصنف، كنا نرى أنه مالك. يقول كنا نرى أنه مالك، فلا يعرف هذا الأمر لغيره، ما فيش حد حصل له هذا الكلام، وكانت ناس تجيله من آخر الدنيا تضرب له أكباد الإبل تقيم عنده تسمع منه إلا مالك في المدينة في هذا الوقت يعني. وقال مصعب سمعت مالكا يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 شيخا أني أهل لذلك. وقال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب علم الحجاز. كان سفيان بمكة وكان مالك بالمدينة. وقال رجل للشافعي هل رأيت أحدا ممن أدركت مثل مالك؟ شفت حد في مشايخك زي مالك؟ الشافعي رأى كثيرا. فقال سمعت من تقدمنا في السن والعلم يقولون ما رأينا مثل مالك، فكيف نرى نحن مثله؟ قلت أنا مشايخي، مشايخ نفسهم كانوا بيقولوا ما رأينا مثل مالك، يبقى أنا أشوف زي مالك فين؟ ده مشايخ اللي هم اعتبروا يعني في رتبة مالك أقرانه ما شافوش هم زي مالك، أنا أشوف فين زي مالك. وقال حماد بن سلمة لو قيل لي اختر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من يأخذون عنه العلم لرأيت مالك بن أنس موضعا لذلك ومحلا. لو قالوا لي اختار حماد بن سلمة، هذا من كبار الصلحاء من أهل السنة وكبار الصالحين رضي الله عنه ورحمه، وهو يعد من أقران مالك، قيل له يقول لو قيل لي اختر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من يأخذون عنه العلم، يقول اختار حد يعني موضع ثقة وحجة، ما لقيش أحسن من مالك. وقال محمد بن ربيع حججت مع أبي وأنا صبي فنمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه خرج من قبره وهو متكئ على أبي بكر وعمر، حتى في الأحلام مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه وعن أبي بكر وعمر. فقمت وسلم فرد علي السلام، فقلت يا رسول الله أين تذهب؟ أنت رايح فين؟ فقال أقيم لمالك الصراط المستقيم، أقيم لمالك الصراط المستقيم. قال فانتبهت صحيت من النوم وأتيت أنا وأبي إلى مالك فوجدت الناس مجتمعين على مالك وقد أخرج لهم الموطأ. فكأنه يعني إيه بيقول هذا تأويله، هذا الصراط المستقيم الذي أقامه النبي لمالك رضي الله عن مالك وصلى الله على نبينا وسلم. وقال محمد بن عبد الحكم سمعت محمد بن السري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت حدثني بعلم أحدث به عنك. كان الناس هؤلاء العلماء كان العلم غالب على قلوبهم حتى هم نايمين، يعني ابن مندب مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيقول له عندي حديثان، حديث فلان عن فلان عن فلان عنك، أنت حدثت به؟ أنت الحديث ده قلته؟ فيقول نعم هذا صحيح عني. ويقول وحديث شهر ابن حوشب عن كذا، فيقول شهر ليس بحجة. النبي يقول له كده، النبي يقول له شهر ده مش كويس، روايته مش مظبوطة يعني. وقد كان كذلك شهر ابن حوشب فعلا في الواقع كان روايته ضعيف سيء الحفظ جدا وفي كلام طويل يعني. فابن الساري برضو بيقول رأيت صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له حدثني بعلم أحدث به عنك، العلم كان غالب على قلوبهم بيحلموا به، وحتى لما يروا النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه في العلم برضو إيه ده مش النهاردة ما تعرفش بيحلموا به. فقال يا ابن السري إني قد وصلت مالكا بكنز يفرقه عليكم. قال إني قد وصلت مالكا بكنز، أنا مبعت له كنز يفرقه عليكم، ألا وهو الموطأ ليس بعد كتاب الله ولا سنتي في إجماع المسلمين حديث أصح من الموطأ، فاستمع فانتفع به. طبعا هذا الكلام كان قبل ما البخاري ألف صحيحه أصلا، كان ده كان لسه والبخاري ما فكرش وما كانش موجود أصلا ساعتها ولا حاجة. وقال يحيى بن سعيد ما في القوم أصح حديثا من مالك، ثم سفيان الثوري وابن عيينة. وقال أبو مسلم الخزاعي كان مالك إذا أراد أن يجلس للحديث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه وتطيب ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيعمل الحديث هيبة، وكان يعني يتجهز له تجهزا خاصا، وكانوا إذا ذهبوا إليه تخرج لهم الجارية تسألهم، يقول عايزين الإمام مالك، تقول لهم عايزينه فيه، فإن قالوا لها الحديث قالت على رسلكم عودوا شوية، فتبلغه فيدخل يغتسل ويتوضأ ويتطيب ويلبس الثياب الحسنة أحسن الثياب، ويطلع كده عليه الأبهة لأنه طالع الحديث. وإذا قالوا لها المسائل عايزين فقه يطلع لهم كده على طول يقعدوا خلاص يلا اسألوا عايزين إيه. فكان مالك رضي الله عنه يعظم جدا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يذكر في سبب عدم صلاته بمسجد النبوي في آخر حياته نحو 20 سنة، كان مالك رضي الله عنه في آخر عمره ما كانش بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده مانع، كان عنده طارئ يعني شيء ضروري يمنعه من هذا مضطر. فسئل في هذا فبما روي في ذلك أنه قال كان بي سلس بول، كان عنده حدث مستمر، قال وكنت أستحي وأجل هذا المقام مسجد النبوي الشريف هذا إن أنا أدخله وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة وأنا حدثي دائم يعني، فما كانش يقدر يخش الجامع. أي تعظيم من هذا، أي تعظيم من هذا. وكان لا يروي عن أهل العراق، كان ساعتها أهل العراق ما كانش مشتهرين بالحديث قوي يعني، وكانت عناياتهم بالرأي أكثر من الحديث، فما كانش بيروي عن العراقيين. وكان السائد ساعتها ما قاله مرة مالك ولم يكن يدري أن محمد بن الحسن الشيباني في ظهره، ومحمد الحسن الشيباني رجل عراقي أصلا مثل أنزل أبو حنيفة ورجل جاي من العراق، فمش واخبر هو قاعد وراه، فقال إذا حدثك العراقي بمئة حديث فخذ منها 99 وكن من الحديث الباقي في شك، خذ بالك، وقال لا تحدثوا عن أهل العراق. فالتفت فإذا محمد بن الحسن وراءه فاستحيا وقال ما كنت أعلم أنك موجود يا أبا عبد الله، ما زعلش من الله يخليك، هكذا رأيت مشايخي يقولون، كان مشايخنا كلهم بيقولوا كده فيكم في الناس اللي هناك يعني، مش قصدنا عليك انت، وما كانش قصد زعلك يعني، فاعتذر له. فما كانش بيروى عن العراقيين اصلا، ولكنه روى عن ايوب السختياني وهو من ائمه العراق، فقيل له في ذلك قال رأيته عند الحجر يحدث بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا حتى رحمته، قال فأنا أحدث عنه من يومئذ. كان متصور إن أهل العراق يعني مش مهتمين بالحديث واستغنوا عنه بالرأي والاستنباط والحاجات دي، فما كانش يحب يحدث عنهم. لكن ما رأى هذا الرجل الإمام الكبير أيوب بن تيمية السختياني وهو يبكي احتراما وتقديرا وشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ف شرح له قلب الإمام مالك فبدأ يروي عنه مع امتناعه عن الرواية عن أهل العراق يعني وعن كثير منهم. نعم. وقال ابن المبارك كنت عند مالك وهو يحدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه يصفر وجهه ولا يقطع الحديث. تصور عقرب تلدغ 17 مرة أو 16 مرة وهو متحامل مش قادر، وش عمال يجيب الوان من التعب والالم الشديد، ويصفر وجهه ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تفرق الناس عنه قلت له لقد رايت اليوم منك عجبا، انت مالك كان عندك كده، كنت مالك عمال كده تتلوى عمال وشك يحمر ويخضر. فقال صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، ينحني يضع رأسه يعني في 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 على صدره في جيبه إكراما له صلى الله عليه وسلم واحتراما يستشعره، وهذا من تمام الاحترام له صلى الله عليه وسلم. فقيل له في هذا فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم. وذكر ابن خلي كان أن مالكا كان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه، ويقول لا أركب في مدينة فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون، ويقال أنه كان يمشي حافيا في المدينة ما كانش يلبس نعل خالص إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي لم يعد موجودا الآن، بس ده حب عملي مش حب كلامي فقط. النهاردة الناس بتحب حب الكلام اللي هو أسهل حاجة يقول أحبه وبموت فيه والكلام ده، هو في الواقع ولا يعرف عنه حاجة، ولا يحترم أصلا ولا يتأتى الحب إلا بالأدب والاحترام والطاعة والسمع والطاعة للمحبوب، لا سيما إذا كان هذا المحبوب مأمور بطاعته أصلا ولا يجوز مخالفته. ده المحبوب اللي هو مش مأمور بطاعته ما ينفعش الخلف، تبما هذا يعني ليس على رسم المحبين، إن واحد بيحب واحد يقول له على حاجة وكبر دماغه وبيطنش أو ما يرضاش يعمل خالص، هذا ينقض الحب، مش ممكن إطلاقا. يكون حد بيحب حد ويقعد يقول له بلاش دي وهو يعملها، ويقول له اعمل دي وكبر دماغه ما يعملهاش، ده بيحبه ازاي بقى دوت؟ فاللي بيحب حد بتمقال له بس كده يرضى يرضى وبعايز يعمل اي حاجه، يعني زي ما كان المجنون ده بيقول امر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حبه لمن سكن الديار ليلى، حبه لليلى وهي في ديارها كان بخليه بوس حيطان البلد كلها. فمنقولش الناس بوسوا حيطان البلد ولا حاجه، بنقول لهم بس اسمعوا واطيعوا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى في حاله من حالات التعدي السافر وقله الادب المتناهيه والجرأة التي لا حدود لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه وعلى دينه. تيجي تتكلم النهارده هتقول له قال رسول الله، يقول لك لا لا الله خليك، هتقول لي بقى الدين ومش قال الله قال رسول الله، عايزين شبعنا وقرفنا من الجماعه المتدينين دول، خد بالك، وخربوا البلد. مع ان لا خرب البلد ولا حاجه، البلد مخروبه طبيعي، وخربها من على عكس الدين. البلد بقى لها 200 سنه في العهد العلماني، محمد علي اللي هو بتاع النهضه بقى دوت، ده النهضه بقى بجد، مش الراجل بتاع النهضه لسه بقى قال يومين ما خدش فرصته اصلا، لا ده هم بيقولوا ان عصر النهضه بيبدا من ايام محمد علي، يعني من حوالي 207 سنه، من 1805 كده ولا حاجه، ده عصر النهضة اللي هو ما شفناش فيه نهضة، ما نهضناش من الأرض من أول ما حوالي جه إلى الآن، وإحنا بنرجع للخلف دور بجد، وده بشهادة كل الناس. فالراجل خد فرصته، ومحمد علي كان راجل هو أول علمانية كما يقول الشيخ محمد عبده اللي بيقدسه العلمانيون برضه، بس هم طبعا هؤلاء قوم الانتقائيون. محمد عبده كتب، الشيخ محمد عبده الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية في أوائل القرن، نهاية القرن القبل الماضي وأوائل القرن الماضي الميلادي، ذكر أن من أعظم مصائب محمد علي، وده منشور ومكتوب في أعماله الكاملة، أنه هو الذي أدخل العلمانية إلى مصر، أراد أن هو يفصل الدين عن الدولة، وثار على هذا أولاده، أراد أن هم يجعلوا مصر قطعة من أوروبا، وكانوا ساعتها متأثرين بالثورة بقى الفرنسية وبالنهضة الأوروبية والحاجات دي. وعمر طبعا وإسماعيل طبعا بعد كده عمل الجهات الأجنبية، وجاب الجماعة الأجانب خلاهم يبرطعوا في البلد ويعملوا هم عايزين، وخربوها وقعدوا على تلها إلى أن احتلت في أيامهم برضو، خد بالك، ولما رجعت صارت محتلة وغيرت الأحكام الشرعية ورغت المحاكم الشرعية، وأصبح هناك قضاء أهلي يحكم بالقوانين الفرنسية. فده كان حكم إيه؟ ده كان حكم عمر الخطاب، ما ده حكم علمان أهو، حكم علمان امتد 200 سنة والناس سفت فيه التراب، مفيش خالص، يعني لا يزال يأتي ظالم وراء ظالم ومجرم وراء مجرم، ولا يمكن أن تأتي العلمانية بخير أبدا، ما فيش، هتجيب منين؟ نظام أرضي ضائع، أفكار كلها مهترئة لا تمشي على قدم ولا على خف ولا على حافر، زبالات أفكار البشر، وخربوها وعلى الله. ولسه يعني راجل الإسلامي دوت ما كملش سنة ومش واخد فرصته، ما حدش سايبه، كل عمال ينهشه من كل جانب، واخد بالك، لكن هم قدروا بإعلام مأجور، إعلام قذر صنعته يد الأعداء، إن هم يقلبوا الحقائق. فبدأت الناس تقول لك ويقول لك يا عم الإسلام ضيع الدنيا والإسلامي، هو في إسلامين أصلا؟ هو أنتوا في كذب يحصل ده، هو فين الإسلام؟ ولسه طبق منه حاجة ولا لسه؟ وحد عارف يعمل حاجة أصلا؟ لا إسلام ولا حتى ربع ولا عشر ولا واحد على تريليون من الإسلام، إسلام إيه؟ فين الإسلام؟ ما حصلش لسه حاجة، الإسلام لسه لم يأتي بعد ولم يأخذ فرصته أصلا، خد بالك. طبعا التشويه دوت يقصد به حاجتين: هدم الدولة الجديدة لأنها منتسبة للتيار الإسلامي سواء قريبة أو بعيدة عن، هي في الجملة دولة تنتسب للإسلام، قائمين عليها إسلاميون، وترفع شعار الإسلام هو الحل، وإن لم يكن هذا مطبقا بعد لأنه ما فيش حد عارف يعمل حاجة بسبب الهيصة اللي حصلت في البلد والفوضى ووجع الدماغ والعك اللي بيشوفه للنهار دوت. فهم أولا يحقرون هذا الأمر، وتسمع طبعا كم بزاءات ما لا حدود، يعني ليبغضوا للناس التجربة الإسلامية اللي هي ما خلتش أي فرصة وما عملتش حاجة خالص لسه يعني. وفي نفس الوقت، وده المدى البعيد وده الأهم عندهم، تبغيض الدين إلى الناس، تعدي على الدين وتهميش دور العلماء، وإن المشكلة عندهم مش مع الإسلاميين أصلا، المشكلة الواضحة جدا التي لا يختلف فيها اثنان إلا من ضحك على نفسه، مشكلة مع الإسلام كمنهج يقود الدنيا. هم عايزين إسلام بتاع الإيه؟ الإسلام بتاع اللي هو يروح الاستنجاء والوضوء والحاجات دي بس، لكن إسلام يقود الدول ويعطي حلول، لا ده مش محتاج، ده إسلام إرهابي، وده إسلام ده دول جماعة تجار دين، دول بياعين دين، ومش عايزين الأشكال دي، احنا عايزين الإسلام بتاع جماعة الصوفية المتسامحين خالص، دول اللي يحطوا دول في ده الغرب وده الشرق وده أي حد وما عندهمش فكرة عن أي حاجة وكل حاجة تمشي، والإسلام الجميل الهادي اللي لا فيه جهاد ولا فيه مشاكل ولا فيه خناقات ولا فيه حاجة خالص، الإسلام اللي هو على الطبطاب ده بتاع الحبايب بس، خد بالك لا فيه لا غزوات ولا جهاد ولا كلام، مش على خالص الحاجات دي، تسامح بس يعني، خد بالك. فهم عايزين يبغضوا هذا للناس بهذا يعني، هو في سكته كده هو يكسر التجربة دي ويشوهها، وفي آخر الطريق يكون وصل للناس كرهت الإسلام اللي ما خدش فرصة، هم حد شاف منه حاجة لسه ولا حد قادر يمثله التمثيل الصحيح إلى الآن للأسف، خد بالك. فبقى الناس بدأ بعض الناس بجهالة يمشي وراء هذا الزخم النتن الذي بدأ يزكم الأنوف في كل مكان، فبنقول لهم لا استنى عندك انت وهو على رسلك مش كده خالص، انت فرق بين الإسلام وبين المنتسبين للإسلام، لذلك الإسلام ده مقدس فعش حد يجي ناحيته خالص، انت ملزم به ما دمت مسلما لا بمزاجك. النهاردة عايز أقول لك حرية، أنا مش بعض المجرمين هؤلاء اللي هو بيعمل على إسقاط رموز الدين والسخرية منهم ليلة نهار، يقول لك أنا مش مقتنع أنه كنتم مشايخ ومتلخب منكم حاجة، هو أنت مين أصلا؟ أنت إيه دورك؟ أنت إيه تطلع إيه يعني؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ وتحرك مين قالك أن أنت حناخد بكلامك ورأيك في العلماء أساسا يعني؟ أنت مش واخد بالك شكلك، أنت ناسي نفسك ولا إيه؟ مش كده خالص، لا 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 مش لا أنت الذي يؤخذ بقولك في هذا، ولا حد محتاج ياخذ رايك اذا كان ده صح ولا غلط، رايك هذا ينفعك وينفع من على شاكلتك، لكن اهل العلم هم اهل العلم، لا يقدمهم ولا يؤخرهم ثناؤك ولا مدحك، فضع الامور في نصابها. فهي الان الحرب على اشدها على الدين، لا تيجي نقول ناس يا جماعه قضى طول، لك لا 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 مش عايزين الكلام ده خالص، قول لنا حاجه ثانيه. وده بدا للاسف حتى اللي هم الناس اللي هي متسننه والاصل اللي هم مفروض من التيار الاسلامي، النهاردة تجد عجبا، تجد الناس منهم ملتفين حول برامج السياسية ويسمعوا حاجات هي قاذورات أساسا، وهم يسمعوها طول الليل رجعوا، واخد بالك، طول الليل دماغهم حتنفجر مما سمعوا من العتاب، وتسمعوا ليه؟ تسمعوا ليه؟ قاعد ليه تسمع القناة الفلانية والفلانية وتسمع هذا الكذاب وهذا الدجال وهذا المفتري وهذا المجرم؟ عليك ده كله بإيه؟ أنت غاوي وجع دماغ؟ ما تمشي دماغك يا أخي، ما يعني افعل ما ينفعك، اقبل على ما ينفعك، الانسان يقول احرص على ما ينفعك، وده ينفعك ما ينفعكش، احنا مستغنين تماما والله على ان نسمع هذا القذر اصلا كله، انا مش فاهم الناس تسمعوا ليه، سماعك له بيعطيه مساحه، بيعطيه فرصه، يعطيه مساحه، يعظم سواده، يخلي الناس كلها تقعد تسمع القنوات دي، ويقول لك ده شفت امبارح قال ايه يا عمي، قول اللي يقوله، انا اصلا مش حاجه اسمعه ولا يفرق عندي بيقول ايه اساسا، لانه راجل لا عنده دين ولا عنده انصاف ولا عنده عدل، تعرف ولا ما عندوش دين بس عنده انصاف نسمع، لكن ما تجد منتهى عدم الانصاف ومنتهى التعدي على كل قيمة، ما فيش داعي تسمع الحاجات دي، وتركوا سماع الدين. الله، طب اذا كان انتوا بتعملوا كده وانتم الاسلاميون، ما الناس بتاعها تعمل ايه؟ فده قضية في غاية الاهمية. فاجلال الدين لا يتأتى بهذا الطريق، يتأتى بالحدب عليه بالالتفاف حوله، كبر دماغ، انسى الكلام ده خالص، خلي اللي يقول لأن هذا الدين دين الله، كانوا مفكرون هم هيقدروا بهذه الترهات وهذا العبث إن هم يقطعوا هذا النور، لا لا، كان غيرهم أشطر بكتير، ده هم ولا حاجة، ده هؤلاء ليسوا شيئا في من سبقهم، الليلة دي كلها كده تلمع على بعضها، ليس فيهم رجل رشيد، مفيش حد أصلا لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يقول ولا بيعرف يكتب، يعني عقولهم واجتهادهم في الصد عن سبيل الله إذا قورن باجتهاد 50-60 سنة ورا يطلعوا يلزوا بيلعبوا صبية يلعبوا ولا يخليها خيمة لهم أصلا في الواقع، واللي كانوا أتقل منهم وأجدع منهم وأعلموا بكثير منهم فشلوا فشلا زريعا، وواخدين الآن مقاعدهم المكيفة في مزبلة التاريخ، يروحوا فين العيال دي؟ ده مكانهم محدود بس مش مكيف، هيعودوا كمان في السبنسة بتاعت مزبلة التاريخ، هيعودون برا برا المزبلة مفيش يوم مكان مزبلة تحت المزبلة خد بالك. فما نضيعش وقتنا مع الناس دي، ينبغي احنا نشغل بطلب العلم نحرص على ما ينفعنا، وده كفيل واحدة. اذا احنا خلاص اذا ما لقوش حد يسمعهم وما حدش متفاعل معهم ما عودش بقى ارد واشتم واعمل خناقات وعايز اثبت القصة انسى خالص اهمل خد بالك. يخاطب نستفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهة فازيد حلما. كل ما هو الا ده بكتر انا اضحك اكتر واكبر دماغي اكتر ولا رد عليه اساسا رد عليه اساسا يعني يا عم قول وكلام بيلزق. ها كعود زاده الاحراق طيبا، ده الحل مش ان احنا نقعد بقى نجيب اللي قالوه وشوفوا قال ايه وحاسين ان حد رد على السلام. احنا خلاص بقى دي تحصل مره مرتين وخلاص وننشغل نحن بالبناء، نقعد بطلنا نرد عليهم كل ما حد واحد تافه يقول كلمه ولا يقول عباره نجيب له فيديو ونعلقه ونقعد اللي ما شافش يشوف واللي ما شافش اللي ما شافش يتفرج ونقعد نرد عليه ونقول ما كانش المفروض يقول كده واصل احنا مش عارف ايه. هو احنا مستنين ايه من الناس دي؟ احنا خلاص بقى كبر دماغك خليه يقول يا سيدي. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، ما تجيبش كلام تقعد بقى تعرض على الناس الى نهار حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم. لو زهقت قوم بسرعه غير القناه فورا، لا تسمعوا اسمع حد برد عليه، شوف حاجه مفيده اعملها، شوف حاجه مفيده، لان الناس اما بيسمعوا العك او يسمعوا حد برد على العك ده ولا ليته عك يعني علمي. تعالى مثلا واحد بيقول شبهات، لو حد بيقول شبهات او بيقول مثلا بيطرح طرح علمي معقد ويشغل الناس وعايز علماء ترد نقول لك اه اقعد رد، احنا بنرد ليل نهار على ناس بيقدموا شبهات تحتاج الى رد وبيان. لكن ده ناس بتهرج، شويه مهرجين بيقولوا كلام معروف لنا كلنا انه كذب وافتراء. فعبس انك تقعد تسمعه اصلا او انك تجيبه وتكبره وتفرجوا للناس اللي ما شافوهوش وتقعد لهم بقى ترد، ترفع ضغط الناس ضغط نفسك وتتعبهم وتشغلهم بما لا طائل وراءه وتعطلهم عن خير يصنعونه لمصلحة من؟ هذا فيما أرى مضيعة، وده شغل للناس بغير الحق. الأولى أن ننشغل بالبناء، لأن كثرة الالتفات تذهب الجهد بل تشتته، فإن الثعلب أسرع من الكلب، الثعلب أسرع من الكلب، لكنه إذا جرى أمام الكلب ونبحه الكلب كلب يقعد هوهو عليه، الثعلب قلبه ضعيف شوية مع انه سريع جدا ويسبق الكلب 100 مرة، لكن كل ما نبحه يروح باصص له كده فيقول ده 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 خلاص ده هياكلني ده فديلي، فيقوم ايه يحبط شوية يجري، التاني يديله كمان نبحتين تاني يبص له ده انا كده ضعت خلاص ما انا اروح فين بقى، وده بيشتم فيا وده بيشتم فيا وده بيقول فيا كذا انا احبطت واتعقدت. لا يا عم كبر دماغك. فيدركه الكلب، الكلب يمسكه فعلا لا لضعف الثعلب، هو سريع ويقدر يسبقه، لكنه التفت قاعد كل حبه يقف يشوف بيقولوا ايه ويرد على على على, على الهراء دول. كما قلنا لو كلام علمي نرد عليه، لو هم ناس اهل عقل واهل منطق وبيقولوا حاجات علميه عايز رد نرد، لكن عمين بس نجيب سفاهات وشتايم وبتاع، شوف بيشتموا ازاي شوف بيقولوا ازاي، ايش هذا ايش لازمته هذا الكلام ده؟ مضيع للوقت وشغل للجماهير بما لا ينفعها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأخذ من وقت العلم. الناس دي اللي بعدين قام يشوفوا العك دوت كانوا قبل الثورة بيقعدوا يسمعوا دروس العلم، هم نفس هو نفس الفريق دوت اللي النهاردة قاعد يتابع اللي بيشتم واللي برد عليه. وطبعا لما بيلاقي حد برد على بيشتم يقول لك أنا بقى عايز بقى أخدها بعلو، فيروح يجيب القناة اللي عليها الشتايم بحيث يبقى هو بقى إيه يعني متابع أول بأول فيسمعها قبل ما التاني يجيبها له ثاني يوم بتاع الإسلاميات دوت، ده تضيع وقت. فيبدا يسمع ما لا ينبغي ان يسمعه ويبدا يسير في اتجاه الخطا. لسنا بحاجه لكل هذه القصه، احنا نقدر نعمل كده نقفل ودننا ونركز في الطريق بتاعنا ونشوف حياتنا ماشيه ازاي، نتعلم ما فاتنا من العلم ونقوي انفسنا علميا ودينيا. ده هو ده الطريق الوحيد الذي ياتي بالنصر، لا الرد على هذا العبث هيجيب حاجه ولا هيسكتهم، بالعكس انت بتدي له ماده يشتغل بيها، كل ما يطلع حد رد عليهم يجيبوهم برضه يقعدوا بقى يقطعوا في جتته ويجيبوا رد عليه وبتاعه مش عارفينه بيقولوا بنقوله ويزيدوا بقى هما في الايه في الهيصه دي، ما شايفها بتاثر وبتعمل له زخم وناس بتتفرج. فيعني ارحمونا يرحمكم الله وارحموا انفسكم وعودوا الى الدين، عودوا الى الى الى, الى, الى موائد العلم. النهارده تلاقي فيه خلخله ضخمه جدا في دروس العلم، مساجد قبل الثوره مع ان كان في منع وكان في امن الدوله وكان في العك ده كله، كنت تلاقي المساجد ملأة، كان في حدب وكان في التفاف كبير حول العلماء. الآن الناس ما عادش حاجة منعاه، لا الآن منع حد يروح يتكلم، خد بالك، وربنا يسر، بحيث بيقولوا في قانون ممكن يمنع الناس، مش عارف قانون إذا لسه هنشوفه، واخد بالك، ولا الأمن منع حد، والكل بيتكلم زي ما هو عايز في أي حتة، وناس عايز تسمع، ناسنا مش فاضية، هو فاضي، هو يطلع من التوك شو دوت على دوت على دوت، ويشوف بقى الرد بتاعهم تاني يوم تالت يوم وبالليل وبالنهار، والفيسبوك والتويتر يشتعل ردا وفيديوهات، وشوف فلان قال ايه وفلان عاد ايه، وانا مالي بالكلام ده كله، هنشوف حاجه مفيده بس لما تكون حاجه مؤثره، لكن انا شفته بيشتم خدت ايه يعني، سمعته شتمي باذني ليه ده يعني، بالظبط زي ما كان حكايه واحد بيتصل بواحد فالتاني لما رد عليه قاعد يشتم فيه نص ساعه، والتاني فتح الخط، ما تقفل الخط يعني، أنت تتصل بيه على حسابك والتاني عمال يغسلك وعامل واخدك غسيل ومكوى وما خللكش، وانت قاعد تسمع، طب يا اخي اعمل يوصل اقفل خلاص بشتم اقفل، لا هو عايز اشوف يجيب اخره، عايز يقول كل اللي في نفسه، طب يعني انت ما ضغطك هيرتفع وتتعب نفسيا، بلاش اقفل السكه وشوف حاجه مفيده اعملها، واعرف ان الراجل مش كويس وخلاص اقفل عليه وشوف حد تاني. لكن للاسف هناك خلل، هناك حاله من الفوضى حتى في التعامل مع هذا الحدث السيء، ونسأل الله السلامة والصلاح والإصلاح. نعم، قلنا توفي الإمام مالك رضي الله عنه وهو ابن 87 سنة، وتركنا الأولاد يحيى ومحمدا وحمادا وأم أبيها، وبلغت تركته 3000 دينار، لكن سايب فلوس كويس، كان راجل ربنا موسع عليه، وكان له أبها، كان البعض يظن هو الملك اللي عنده حراس وعنده حجاب، حتى ان حكم بنافع البهراني ابو اليمان الدمشقي الشامي جه مره وراح على المدينه قال اسمع من مالك حكم بنافع، فلما راح المدينه لقى مالك كده عنده دنيا هيلمان وعامل هيصه وحراس وحجاب وطابير وحرس، قال ايه ده ما هذا، والله لا رايت عنه ابدا، هو عامل فيها مالك، هو ده فين الزهد وفين التواضع وفين الحاجات اللي بيقولوا عليها في الكتب دي، ولا هم بيقولوا كلام بمسوم، والله ما سمع منك حاجه خالص، ورجع ولم يسمع من ثم ندم على هذا، لانه احتاج ان يروي حديث مالك عن تلاميذ مالك، فكان هياخده بعلوم اضطر يجيبه بالواسطه، خد بالك، ومالك كان له هدف في هذا، كان قصده بهذا اجلال العلم، والناس في هذا مذاهب، في واحد يرى ان هو الافضل ان هو يكون منكسر ويكون متزهد متقشف، وده مش وحش لمن قدر عليه، بيوصل رساله لناس معينه، وفي واحد يقول لك لا انا مش عايز حد ينظر للعلم نظره دون، ليه؟ لأن أنا قادر وربنا موسع علي، طب ما أنا ألبس أحسن ثياب، ولازم المشايخ كده دايما هم اللي ما فيش حاجة خالص بلابس مش عارف لبس مزيت وبتاع وجزمة مقطوعة ومش عارف إيه ومنعكس وفي الآخر يقول لك شفت الدين، شوف إيه الناس اللي مش عارف إيه دي، فين يا عم إن الله جميل يحب الجمال والكلام ده كله، ما مش عاجبهم حاجة يعني، هو مش عاجبهم حاجة، اللي بينتقد الشيخ اللي هو مهندم دوت وراكب عربية معرفش لونها شكل نوعها إيه وقاعد في بيت شكله إيه، برضه لو الشيخ ده نفسه لبس خيش ومشي كده حافي هيقول لك بقى دي منظر مشايخ بالله عليك، يخدم الناس تقول ايه، طب يا اخي بس ارحمونا اعملوا حاجه كده منظر للمشايخ مش كده، هو لا عجبه ده ولا دوت، بدمه لانه هو رجل ناقد بطبعه، الناس بعضها ناقد لازم يطلعك فيها اي حاجه، فمالك كان من الصنف اللي يرى ان هو يقدم للدين بهذا، ان هو ده بيعظم به الدين، ان بعض الناس بتحسب الناس بالهدوم وباللبس وراكب ايه وقاعد فين، خد بالك هي مش في قلبه، لكن هو بيعملها الاشكال دي بس عشان يقول لا انت راح فين، احنا معنا العلم ومعنا دين ومعنا كذلك خير مما معك في الدنيا، فهذا يجعله يخضع له، واحد ما يحبش يسمع شيخ كده مبهدل عايز شيخ على سنجة عشان اجيب له الشيخ فلان هو، وفي واحد لا يا عم انا ما بخش انا ما بعجبنيش الناس اللي هي عايشه الدور دي عايز احكي لها منكسر مسكين عندنا الشيخ فلان، فكله موجود وكل واحد يقدم سلعة ما بطريقة ما، ولا ينبغي أن يكون هذا موضع إنكار لأن لكل وجهة هو موليها، والناس دي كلها ماشية في طريق إيه؟ في طريق واحد، تمام. قبل أن نذهب إلى الفاصل عايز بس أقول إيه بقية ما يتعلق بوفاة مالك رحمه الله تعالى. قال بكر بن سليم الصواف دخلنا على مالك في العشيات التي قبض فيها قبل ما يموت يعني، فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجده عامل دلوقتي وهو يجود بروحه، فقال ما أرى إلا ما أقول لكم، أو قال ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب، ثم قال ثم ما برحنا حتى غمضنا. وأمناش كان إذا وختم حياته بحسن الظن في الله عز وجل. وقال القاضي عياض في كتاب المدارك رأى عمر بن سعد الأنصاري في يوم مات مالك قائلا يقول لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداة ثوى الهادي لدى ملحد القبر إمام الهدى لا زال للعلم صينا عليه سلام الله في آخر الدهر. وأخرج الخطيب عن عمرو بن عثمان الزهري قال دخل شاعر على مالك بن أنس فمدحه بقوله يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب أو هو المطاع وليس ذا سلطان. يقول لما حد يسأله سؤاله ما يجاوبه كان بيقول الأسئلة كده قدامه أو يسأل فقد لا يجيب، وكان ربما يأتيه 40 سؤالا فيقول في 30 منها أو أكثر لا أدري معرفش كذا كذا معرفش ودي معرفش ودي معرفش، وجاوب واحد أو اثنين ويمشي. حد نرضى عمال يقول كده ده متجايل ما تعرفش لما انت متعرفش يعني كده إيه اللي ما عد. لكن طبعا مالك كان يتورع عن الإجابة، ما كانش جاهل عارف، بس يقول لك أتورع عن الإسئلة فيها غيري. فلو حصل مرة وحد سأله سؤاله ما جاوبش عليه ما يقدرش يقوله ما جاوبتش ليه أو راجعه فيه، يأبى الجواب فلا يراجع، أو يأتي الجواب على بعض الروايات لا يأتي، يعني إذا أجاب إجابة ما حدش يقدر يقول له ليه قلت كده أو إيه الدليل على كده، ما فيش كلام من ده خالص. تمام. فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، والسائل يسمع وإيه وراسه في عبه ما يقدرش يبجح كده فيه ولا يبرق له ولا الكلام ده. أدب الوقار وعز السلطان التقى، هؤلاء خافوا الله فأخاف الله منهم الناس، كساهم ثوب الهيبة فالناس تخشاهم وتهابهم وليس لهم عليهم سلطان، هو يملك حاجة ده راجل من أهل الدين لا مش صاحب منصب يعني، بس مع ذلك يهابه الناس فهو المطاع وليس ذا سلطان. نذهب إلى فصل قصير فانتظرونا.
أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
السمحاء. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع الإمام مالك وموطئ. بعد أن ذكرنا ما يتعلق بترجمة الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، طبعا كما قلت هذه ترجمة مختصرة جدا إلى أبعد حد، وإلا فهي تفرد في 20-30-40 حلقة من هذا الصنف لو أردنا أن نتوسع فيها. يعني الفائدة الثانية التي أريد أن أقدم بها بين يدي شرح كتاب الموطأ وما رواه الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يكتب السنن واستشار فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عامتهم بذلك كما جمعوا القرآن أراد أن يجمع السنن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاستشار في هذا أصحابه فأشاروا عليه بذلك، فلبث عمر شهرا يستخير الله عز وجل في ذلك، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له على ألا يفعل، فقال إني كنت ذكرت لكم من أمر السنن وجمعها ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا الناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله عز وجل بشيء أبدا، فترك كتابة السنن. كان نوى يفعل ذلك، كان حب يجمع السنة كما جمع القرآن، واستشار الصحابة لما أشاروا عليه بدأ يستخير وفي نفسه إن الأمر شيء، وكان عمر رضي الله عنه بعيدا النظرة كان رجلا ثاقب النظرة محدث كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون، رجل ملهم وافق ربه في مسائل كثيرة. بعد ما استخار بعد ما استشار واستخار عزم له، عزم الله له على ألا يفعل، فقال: لا، أنا نظرت في أمري، فإذا الأمر كما إن من كان قبلكم ضيعوا كتاب الله لما كتبوا به معه غيره، فأنا لن ألبس السنة بشيء، الكتاب العزيز بشيء يعني. فنزع عن هذه الفكرة ولم يتم هذه القضية ولم يكتب السنة. نعم. وفي الطبقات لابن سعد من حديث سفيان عن معمر عن الزهري أيضا قال: أراد عمر رضي الله عنه أن يكتب السنن فاستخار الله شهرا ثم أصبح وقد عزم له، فقال: ذكرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله. لم يكن يرى أن يشغل الناس بشيء عن كتاب الله عز وجل، حتى لو كان هذا هو الاعتناء بالسنة الزائد، يكفي الناس تحفظ السنة وترويها كما جاءت، لكن لا يبغي أن هو يعطيها من المرتبة ما تفوق به القرآن العظيم أو تكون سببا في إشغال الناس عن القرآن. ولهذا المفروض الآن لما يجي طالب يطلب علم السنة يقال له: احفظ القرآن أولا، لأن الناس كذا كان في بعض الأوقات، ولا يزال هذا يحدث بعض الطلبة، يريد أن يسارع فيتعلم الحديث وعلوم الحديث وما يتعلق بالعلل وما يتعلق بهذا من علوم كثيرة، فترى يقفز من العامية ومن الأمية ما يعرفش حاجة خالص، عايز يبقى محدث ويعدي بقى في النص كل العلوم اللي هي علوم حفظ كتاب الله تعالى أولا ومعرفة معانيه وما يتعلق به والعمل به، وعلوم الآلة كلها، وعايز ينط على طول على الإيه، على الحديث، وهذا ما ينبغي أصلا، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يبدأ بكتاب الله عجل فيتقنه ويحفظه ويضبطه ويعرف معانيه ويعمل به، ثم بعد هذا يحصل علوم الحديث ويحصل معها الأدوات التي تعينه من الفهم ومن التقدم في هذا الفن. وأخرج الهروي في ذم الكلام من طريق يحيى بن سعد عن عبد الله بن دينار قال: لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث، إنما كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا، إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير. يعني يقول إن كان عامة الحديث في هذه الحقبة في أيام الصحابة والتابعين كان منقول بالحفظ، وكانوا قوما يحفظون، كان الحفظ هذا مش بس خاص بالصحابة والتابعين، ده من أيام العرب، من أيام الجاهلية يعني مش حاجة كده من أجل الصحابة بس، يعني العرب جميعا كانوا يحفظون تراثهم كله حفظا لا كتابة. نمسهم يقول: نحن أمة أمية، العرب دي أمة أمية ما عرفش يكتبوا، العرب كلهم لا يكتبون ولا يحسبون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما نشفى الكتاب. طب كيف حفظ تاريخ العرب وما يتعلق وأشعارهم الكثيرة وروايات الشعر دي والنثر والحاجات دي كلها كان ديها مكتوبة يعني إطلاقا؟ لم تكتب، إنما تناقلها الرواة، كان لكل شاعر رواة، وكان الناس تحفظ سريعا جدا ما يقال من الشعر والنثر، وكان كان هذا الديوان الحافظ لتاريخهم كله، حوادث وحروب وما قيل فيها من أشعار ونثر وغيره، اللي كان حافظ ده كله عقول العرب حافظينها في أذهانهم، كانوا أمة سيالة الذهن، عندهم صفاء ذهني وعندهم قدرة على الحفظ، ده الباب بتاعهم، وبرعوا جدا في الحتة دي. فلما جاء الإسلام وجاء القرآن وجاء السنة كان نفس القضية، بينقل هذا كله كما نخل تراث العرب كله بالإيه، بالحفظ والنقل اللفظي الشفوي، وما كانش حد بيكتب حاجة، أو كان في كتابات لكنها كتابات بالنسبة للمحفوظ أقل، يعني عدد الذين يحفظون ولا يكتبون أكثر بكثير ممن يكتب. كان في كتابة لكن كتابة فردية، جهد فردي، يعني كل واحد عايز يكتب كده مع نفسه يكتب حاجة، لكن الدولة أو النظام عامل بدأ يجمع السنة ويكتبها، أول من فكر فيها عمر بن الخطاب، أول واحد فكر في أن هو يجمعها جمعا معتمدا ويكلف لها الناس ويجمعهم كما لمع القرآن كده وحطه في مصحف واحد، عمر فكر يفعل هذا مع السنة، لكنه استخار ولم يعزم له على هذا، وجد أن الموضوع يبقى فيه مخاطرة وكذا، فتركه لمن يأتي بعدها أو حيث يشاء الله عز وجل. عشان كده لما الدكتور طه حسين شكك في الشعر الجاهلي الدنيا قامت عليه، لأن هذا أمر له ما بعد، قضية مش الشعر الجاهلي بس، ما هو نفس الطريقة لسه نقل بها الشعر الجاهلي دوت، ورجل كان بيقولي فحوى كلامه إن هذا الشعر كله أكاذيب الرواة، إن الجماعة خلف الأحمر وابن السكيت والأصمعي والأشكال دي لما رواة الأدب ورواة الشعر يعني ها، ما يقول لك الناس دي هم اللي كذبوا هذه الأبيات كلها، ما فيش لا عن ترى الحاجة ولا ابن القيس الحاجة ولا طرف الحاجة ولا الحارث بن حلزة الحاجة ولا حد خالص من دول الحاجة، وإنما هذا كله اختراعات الأصمعي وابن خلف الأحمر وابن منادر والمجموعة دي، هم اللي قعدوا فبركوا الأشعار دي كلها وعملوا لنا الشعر الجاهلي، لكن في الحقيقة ولا حد من دول الحاجة أساسا. فكلام ده كلام طبعا يخض جدا، وهو صح لو كان ده يقصد به ذاته يا عم خلاص، ايه يعني فرقت شعر جديد مش متفرقش عندنا حاجه صراحه، كون هذا البيت قاله ابن القيس او قاله الاصمعي ما تفرقش حاجه عادي يعني ما فرقتش كتير، لكن المشكله مش في دي، المشكله فيما يترتب على هذا المعنى. لو احنا سلمنا بان الرواه فبركوا الحاجات دي كلها وتناقلوها وكذبوا في هذا كله، هو كده بيطعن في وسيله نقل الكتاب والسنه، هو كده بيطعن في نفس الوسيله نفس المراكب اللي جابت الحاجات دي، جابت الكتاب والسنة، صح مع اختلاف في الضابط والإتقان وكذا وكذا، لكن هذا برضو في شيء من الإيه، في شيء من الإشكال يعني، في شيء من إثارة الشكوك حول ذلك. ثم طبعا الرجل بالفعل طبق هذا المنهج بعد كده وقال في كلامه الذي كفر بسببه، قال إن للقرآن أن يحدثنا عن أن إبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة، القرآن بيقول كده، قال لكننا لسنا ملزمين بتصديق ذلك. ليه؟ عايز اقول لك يعني والله ما نضمنش الحاجات دي قد يكون فيها اتلعب فيها يعني. ولهذا الازهر الشريف حكم بكفر الدكتور طه حسين مرتين باجماع الاراء، وانه مرتد بسبب كلام الفارغ اللي بيقوله ده. وطبعا للاسف هناك بعض الاغبياء ممن يعني يلتقطون اي زباله فكريه، اخذ هذا الكلام بقى وعملوا بقى منه بقى تجديد، وانه دي عبقريه ودي مش عارف ايه وبتاع ايه، ولا زال بعضهم الى الان يتفكر بنفس منطق طه حسين، واخد بالك، ويجعله هو الحجة بينه وبين الله عز وجل. فكان الحال ساعتئذ الاعتماد الأصلي على الحفظ. كان في ناس بتكتب، كان في ناس بتكتب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتابات موجودة كتير، وفي نصوص كثيرة جدا جمع كثيرا منها الدكتور الفاضل محمد مصطفى الأعظمي حفظه الله تعالى وجزاه الله تعالى خيرا، في رسالته الشهيرة دراسات في الحديث النبوي، كانت رسالة دكتوراه أظن أخذ بها دكتوراه في الحديث من كامبريدج، وكان موضوعها هذا، كان بيتكلم فيها في قسم كبيرنا في الصحف التي كتبت في عهد الصحابة وعهد التابعين، وبعدها مخطوط الآن في بعضها موجود مخطوطات ورقة ورقتين وكلام من ده، ويروى في كتب التراجم أن الإمام الأعمش رحمه الله تعالى جاء بعضهم وأعطاه المصحف وقال له اسمع مني سورة البقرة، فقرأ عليه قال خرمت منها شيئا، قال لا سمع البقرة كويس، فقال والذي نفسي بيده لا أنا أحفظه لصحيفة جابر ابن عبد الله مني لسورة البقرة، يقول أنا عندي صحيفة جابر، جابر بن عبد الله كان له صحيفة، وسامرة بن جندب كان له صحيفة، وعبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة، كان في صحف كثيرة مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت حاجات إيه كما قلنا أعمال فردية، مثلا قال اكتبوا لي أبي شاه الراجل اليمني ده اكتبوا له الخطبة اكتبوا له هو عايش، وكان يقع كتابة بس كانت جهود فرديه مش جهد عام، لكن التدوين الرسمي للسنه كان على راس المئه الاولى، وده اللي مش فاهمين حاجه بيخلطوا بينهم، يقول لك ان السنه لم تكتب الى راس المئه، لا 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 انت مش فاهم حاجه خالص، اتكتب كتير منها قوي، كان مكتوب منها كتير، لكن كان جهد فردي مش جهد جماعي، مش كان تكليف رسمي، لكن الذي حصل على راس المئه في ايام عمر بن عبد العزيز ده كان التدوين الرسمي، التدوين الرسمي الدولي اللي هو الحكومي، يعني ان الخليفه جاب ابو بكر بن حزم وجاب ابن شهاب الزهري وقال لهم اجمعوا لنا الحديث هاتوه بقى من كل الدنيا ونكتبه كده في كتاب جامع كالقران، ده اللي بدا فيه عمر بن عبد العزيز سنه 100. قبل كده كان في كتابات كثيره جدا موجوده، لكنها ما كانتش واخده صوره الايه الجمع العام، يعني كانت حاجات فرديه كما قلت، وكان طبعا قدر المحفوظ الذي لم يكن يتداولونه كتابه اكثر بكثير من قدر المكتوبات دي، لكان الاصل عندهم السائد والسائد الحفظ، خاصه مع قصر الاسانيد في هذا العصر الاسناد فيه واحد بس او اثنين بكثير قوي، ان استدعي بيقول قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم او هو صحابي نفسه، فايه اللي ممكن ينساه يعني، والكلام ده كلام حد يحبونه جدا فما حدش ينساه، والصحابه كلهم قاعدين موجودين متوفرين، فلو حد حاول بس زود كلمه كله هيوقف له، ولهذا لا ترى احدا قط في التابعين يكذب، ما فيش اطلاقا في كبار التابعين ولا في عصر التابعين احد معروف بالكذب، ياخد بالك، الا ممكن ناس حد معروف بهذا بس من خارج اهل السنه، يعني حد من اهل الفجور والبدع ماشي، لكن الكذب جاء بعد هذا، فكانت القضيه اذن كان النقل نقل السنة والدين كان لفظا، كان ده الأصل قبل ما يبدأوا يصنفوا هذه الكتب يعني. وعمر حب يعمل جمع دولي كده ويروح يجيب السنة من كل أنحاء العالم، لكنه بعد أن استشار واستخار يعني لم يفعل ذلك، ورأى أن المصلحة ترك ذلك الآن. فيقول عبد الله بن دينار: لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث، يقصد في العموم يعني، إنما كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا، إلا كتاب الصدقات والشيء الذي كان في حاجات مكتوبة بس مش حاجات كثيرة قوي يعني. نعم، حتى خيف عليه الدرس أو الدروس، يعني خيف على السنة أن تدرس بعد لما كل ما زمان تقدم الحفظ يقل والاعتناء يقل، فتركت كذا للحفظ فقط، ما كانش النهارده وصلنا حاجه. النهارده مين النهارده حافظ حاجه؟ اللي بيحفظ له 1000 حديث وبعامل نفسه فيها حافظ الامه يعني، لكن احمد كان يحفظ مليون حديث. فالامر بيقل كل شويه، احنا بنشغل اكتر وبنتوه اكتر وبنسير اكتر المهمات، مين بقى يقعد النهارده يحفظ الحاجات دي كلها؟ معنا اتصال ناخذه ثم نعود لهذه القضيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا شيخ.
الله يبارك فيك يا شيخ. شيخنا في نص حديث كنت عايز اسال حضرتك عليه، بنسمعه كثيرا يعني، بيقول يعني ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الثريا نالها.
نعم،
فهل هذا الحديث حديث صحيح؟
حاضر اجيبك ان شاء الله في اخر الحلقه. فنعم، فكان كان كان العام الاكثر الذي عليه العامة التابعين كما قلنا هو الروايه الحفظ يعني، وكان الكتابه هذه اقل شويه. فخشي أن تدرس السنة وتضيع ويموت حفاظها، فأسرع العلماء والكبراء على رأس المئة الأولى بجمع السنة. فأول من أمر بذلك فيما يعرف الأمير الكبير أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فإنه أمر أبا بكر الحزمي ومعه ابن محمد بن شهاب الزهري أن ينظر في حيث نبصلت في البلدان فيجمعها في كتاب جامع. قال: انظر مكان من حيث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عمر فاكتب. وقال مالك في الموطأ في رواية محمد حسن الشيباني، وذكر أيضا نفس الكلام عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم وما جرى بينه وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. نعم، ظل الحال على هذا حتى بدأ بقى من هذه الحقبة، وبعدها بقليل بدأ ينشط في العلماء من يكتب الحديث، وتنوعت طرق العلماء في هذا. بدأ كل واحد يكتب له شيئا من حديثه، فكل واحد عنده حديث يحفظها يكتبها في كتاب ثم يحدث الناس منه. بدأ بقى في نسخ وفي روايات وفي كلام مدون موجود يعني، ثم بعضهم صنف في أبواب من العلم، صنف مثلا فلان في كتاب الجهاد، صنف هذا في البر والصلة، صنف هذا في الصلاة، كتب في موضوعات معينة، تصنيف موضوع كده لباب أو بابين يصنفه خلاص. بعد هذا بدأت يصنف الناس مثل هذه الكتب الموطئات والمصنفات، فصنف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كتابه الموطأ، وكان هناك غيره في زمانه صنفوا مثل هذا، صنفوا المصنفات وصنفوا الكتب الكبار، ولكن كان عامة من صنف في المدينة ممن كانوا في عهد مالك كابن أبي ذئب وابن الماجشون وهؤلاء الطبقة يعني، عامة من صنف منهم يومئذ كان يصنف الآثار، يجمع أقوال الصحابة وفتاوى التابعين يعني. لكن مالك هو تقريبا من أول من صنف الحديث المرفوع مع هذه الآثار وهذه الفتاوى التابعين. ولهذا ترى ان كتاب مالك الحديث مش كتير صحيح، بس بالنسبه للي كانوا في عهده يعد كتير قوي، لان كانوا عامتهم ليس عندهم منه الا ليسوا معتنين به اصلا، كانوا يروون في ذلك في مصنفاتهم وموطئاتهم يروون فيها الاثار من اقوال الصحابه والتابعين فحسب. لكن مالك بدا يدخل فيها الحديث النبوي، ولهذا كتب لهذا الكتاب القبول، وكان بدايه مختلفه عن من كان في عصره ومن كان في زمانه. نعم، في صحيح مسلم، لدينا ناخذ كلام ابن عبد البر الاول. قال ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب: سمع مالكا يقول كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يروي لهم عما مضى وأن يعملوا بما عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن ويكتب إليه بها. فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه. طبعا الأوقف هذا التدوين الرسمي اللي بدأ به عمر وكاد يعني يجمع به السنة فعلا كلها، لو كان عاش شوية ولكن قدر الله ما شاء فعل كان ممكن جمع جمعا ضخما جدا، لكن بدأ أبو بكر عمرو بن حزم يجمع وبدأ يبعث كده نماذج من الشغل، وتوفي عمر بن عبد العزيز فتغيرت القيادة. ودائما للأسف كلما يأتي على الناس ملك يشوف اللي كان بيعمله اللي قبليه كله من الخير يقول لك معلش غير الحاجات دي كلها مش فاضيين للكلام ده، ويشوف حاجة ثانية يبدأ بها فينشغلون بشيء آخر. وطبعا عمر ده كان فلتة أصلا، عمر بن عزيز في وسط الخضم اللي كان فيه من أبناء عبد الملك بن مروان كان فلتة، ليس لم يكن فيهم أحد مثل لا في العلم ولا في الدين ولا في الحرص على مصالح المسلمين، ولذلك لم تتم هذه القضية التي بدأ بها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فيستفاد من ذلك أن ابتداء تدوين الحديث النبوي كان في بأمر عمر بن عبد العزيز، وقد نظم ذلك أصحاب الألفيات، فقال السيوطي في ألفياته في أبياته الشهيرة: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز. نعم. وكان الحافظ ابن حجر يقول في مقدمة فتح الباري في هدي الساري أو هدى الساري كما يقول بعض الباحثين، يقول: اعلم أن أثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين. حافظ بيحلل بقى هذا الذي ذكرناه كله، يقول: الأسباب التي منعتهم من كتابة الكتب في عصر الصحابة والتابعين، لما كانش كتبنا في كتب وفي جوامع، لأمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الأمر قد نهوا عن ذلك، كان في نهي عن كتابة الحديث في أول الأمر، صحيح هذا النهي نسخ بعد هذا وبدأ يبقى في كتابة، لكن لا شك أن بعضهم لم يبلغوا النسخ والبعض الآخر كان يتحرج، والبعض الآخر خلاص فهم أخل على أنه على حفظه يعتمد على حفظه وما عادش محتاج يكتب ولا حاجة. فكان النهي السابق ده القديم عن كتابة الحديث كان أحد أسباب قلة التصنيف والكتابة، يعني كان في نهي في المسألة القديم، يعني كما ثبت في صحيح مسلم حيث في سعيد الخدري. نعم. والثاني الثاني اللي خلاهم ما يكثروش من التصنيف سعة حفظهم وسيلان أذهانهم، لما كانوا الفاظهم كويس جدا وكان الحفظ عندهم أيسر ما يكون، ولأن أكثرهم اعتبر ده كأنه دواء السبب الثالث أو كأنه مكمل للسبب الثاني، ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة أصلا فهو مضطر والحاجة أم الاختراع، إذا أنت زنقت في كده هو عايز يحفظ وما يعرفش يكتب هيعمل إيه؟ هيحفظ، هيتعلم يحفظ أسهل له يعني. نعم. ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار، في أواخر عصر التابعين بدأوا يدونوا الإيه؟ الآثار وتبويب الأخبار، لما انتشر علماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار، فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة، أول ناس يذكر هم كتبوا كتبا عندما خشوا بقى من كثرة المبتدعة وتفرق الحديث في الأمصار، قالوا بقى نحفظ بقى الحاجات دي في حاجة، الربيع وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، فكانوا يصنفون كل باب على حدة، يعملوا مثلا باب الجهاد، باب الصلاة، باب الصيام كده يعني، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ. يبقى كان أبي مالك في مرحلة الحفظ ما كانش حد يكتب إلا القليل يعني، بعدين بدأوا يكتبوا الآثار كده في يجمعوا كده أبواب معينة، ثم بدأوا يصنفوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوية من حديث أهل الحجاز، مالك كان يبتغي جمع الصحيح يعني، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف ابن جريج بمكة والأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بالبصرة وهشيم بن بشير بواسط ومعمر باليمن وابن المبارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالري، وكان هؤلاء كلهم في عصر واحد. بقى كده بقى دي بقت عادة بقى كله بدأ يشتغل يكتب. مالك في المدينة اشتغل، وفلان في مكة، وده في الحجاز، عفوا ده في خراسان، وهذا في الكوفة، وهذا في مصر. بقت حركة عامة للتصنيف في الأحكام، بدأوا يشعروا بالخطر، وإن المبتدع بدأوا يكثروا ويشبهوا على الناس، فحبوا يحصنوا الناس بالعلم. ولا الطريق دايما عندما تحصل تكثر المشاكل والمصائب ويخشى على دين الناس، لا يكون هناك ملجأ لهم إلا العلم الشرعي فقط، ليس هناك شيء آخر يعني. فكانوا كلهم في عصر واحد، ولهذا لا يدرى أيهم أسبق، مش عارفين مين أول واحد بدأ بالقصة دي، مالك الأول ولا ابن أبي عروبة ولا سفيان ولا حماد ولا ابن المبارك، مش عارفين، كلهم بدأوا في نفس الوقت تقريبا. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم، بقت عادة بقى في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يبقى جماعة اللي اشتغلوا دولي من أيام مالك وجماعة اللي كانوا معاه في وقت واحد، دولي كلهم كانوا بيجمعوا الآثار كلها، يحطوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع فتاوى الصحابة والتابعين كله مع بعض، كما هو الموطأ. الموطأ كما قلنا فيه حوالي 1700 حديث، منهم مرفوع 500-600 على اختلاف في الروايات، والباقي ده كله فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. فالعام الأغلب فيه إيه؟ مش حديث نبوي، العام الأغلب فيه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، لكن الحديث النبوي فيه قليل، 500-600 حديث، مش محصل النص. فكان ده السائد في الأول، إلى أن بدأ بقى بعض العلماء يفردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفات خاصة، وهذا على رأس 200. فبدأوا بقى يصنفوا المسانيد، فقل ما ترى إمام من ذلك الوقت إلا له مسند. فمسند عدد ضخم جدا لا تحصى، مسند الإمام أحمد، ومسند بقي بن مخلد، ومسند يعقوب بن شيبة، ومسند الشاشي، ومسند كوغل بزار، وأبو يعلى، لا تكاد ترى أحد من بعد 200 تقريبا، ومسند البخاري بس ما وصلناش ولا حاجة، إلا وترى له مسندا، صنف حديثا مسندا. مسند معنى كتاب المسند أنه ليس فيه إلا حديث رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.